إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. أحمد الله عز وجل أن جمعني بهذه الوجوه الطيبة في هذا المكان الطيب، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يسدد خطانا في أن ننجز ما من أجله قدمنا إلى هذا المكان وهذا البلد الطيب. عندما نتكلم عن علم الحديث، فإن علوم الحديث علوم كثيرة جدا، أوصلها بعض أهل العلم إلى ما فوق 60 علما، وبعضهم الآخر أوصلها إلى ما فوق 100 علما. هناك من أهل العلم من يجعل علوم الحديث 64 كابن الصلاح في علوم الحديث، ومنهم من بلغ بها إلى 100 كالإمام الحازمي رحمه الله تعالى. ومن هنا نفهم أن علم الحديث أو علوم الحديث هو عبارة عن علوم متعددة كلها تصب في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن هذه العلوم كل علم منها يتناول جانبا من جوانب حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونحن في هذه الدورة سنركز على العلوم المتعلقة بقضية النقل، نقل السنة، نقل السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بعده، حتى وصلت إلينا غضة طرية خالية من كل شائبة. فنحن عندما نقول علم الحديث، وإن كان للحديث علوم كثيرة، لكننا سنعنى في هذه المجالس إن شاء الله تعالى بتلك العلوم التي تختص بقضية نقل السنة وتمييز ما صح منها وما لم يصح، ما ثبت منها وما لم يثبت. وهذا هو الأساس الذي ينبغي علينا جميعا أن نتعرف عليه وأن نتفقه فيه، من باب ثبت العرش ثم انقش، لأنه ليس لك أن تستنبط وأن تستخرج الأحكام الشرعية والمعاني الحكمية من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد أن تثبت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد من وضع الأساس أولا، ثم بعد ذلك التفريع والتنويع ومعرفة ما تمخض عن هذا الأساس. فهذه السنة المباركة المشرفة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عني بها أئمتنا قديما وحديثا العناية السائقة، فمنهم من نقلها رواية وجمعها في المصنفات المعروفة كالصحيحين والسنن والمسانيد، وهذه كتب الإسلام ومصادر السنة المعتمدة، أصول الدين كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وكذلك المسند للإمام أحمد بن حنبل وغير ذلك من المصنفات المعروفة لدينا جميعا. فهذه المصنفات التي صنفها علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى إنما قصدوا منها جمع السنة، جمع السنة حتى تنقل إلى من بعدهم كما سمعوها هم ممن قبلهم. لكن هذا الجمع الذي وجد لدى هؤلاء الأئمة لسيما البخاري ومسلم لم يكن جمعا مجردا، وإنما هو جمع وانتقاء، جمع وتحقيق، جمع وتحرير. فهؤلاء العلماء إنما جمعوا مما سمعوه من الأحاديث باعتبار أصول معينة وشروط وضعوها لأنفسهم ومناهج التزموها، ولم يجمعوا جمع عشواء، وإنما جمعوا بمقتضى هذه الضوابط التي عرفناها بدراستنا لمناهج هؤلاء العلماء جميعا. فالبخاري ومسلم مثلا إنما جمع من الأحاديث ما كان صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس هذا فقط، بل إنما جمع أصح الصحيح، أعلى مراتب الصحة. فهذا ليس جمعا مجردا، فهو جمع مصحوب بالتحقيق، جمع مصحوب بالتحرير والانتقاء. وإلا فالبخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى عندهما من الأحاديث أضعاف أضعاف ما أدخلاه في الصحيحين، ولكنهما انتقيا من هذا الجم الغفير مما عنده من الأحاديث هذا القدر القليل مما تحقق فيه شرط أعلى مراتب الصحة، فجعل ذلك في هذين الكتابين العظيمين. وكذلك أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبخاصة الثلاثة الأول، فهؤلاء أيضا لهم شروط التزموها في هذه الكتب. نعم ليست هي كشرط البخاري ومسلم، لكنها فيها نوع انضباط واختيار وانتقاء لا يخرج عن حد المقبول عند أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قلنا إن البخاري ومسلما اختار أصح الصحيح، وإلا فالأحاديث الصحيحة ليست محصورة في الصحيحين، فهناك من الصحيح ما في غير الصحيحين، وهذا نجده في هذه الكتب كتب السنن لا سيما الثلاثة الأول أبو داود والترمذي والنسائي. وهي بحسب الترتيب عند العلماء النسائي ثم أبو داود ثم الترمذي، فالنسائي شرطه دقيق جدا، حتى إن بعض أهل العلم قال إن شرط النسائي شرط أبي عبد الرحمن النسائي أقوى من شرط البخاري ومسلم، وهذا وإن كان فيه نوع مجازفة ونوع مبالغة، لكنه فيه قدر من الصحة، لأنه أقرب كتب السنن إلى الصحيحين من حيث اختيار الرواة واختيار الروايات. فكتاب النسائي كتاب عظيم جدا، شرطه شرط قوي، لكن ربما بعض الباحثين وبعض طلبة العلم لا يتفهم منهج الإمام النسائي رحمه الله تعالى، فإن النسائي من شأنه في كل باب من أبواب كتابه أنه يصدر الباب بأصح ما ورد في هذا الباب، ثم يتبع ذلك ببيان بعض الأحاديث أو بعض الروايات التي أعلت أو وقعت خطأ من قبل من رواها، وهو ما قصد بتلك الروايات التي هو نفسه أعلها وبين ما فيها من أخطاء ونكارة، لم يقصد أن يجعلها من شرط كتابه، وإنما كما يفعل مسلم إشارة يفعل النسائي عبارة. فمسلم عليه رحمة الله تعالى يصدر الباب بأصح ما عنده من الأحاديث في هذا الباب، ثم يشير إلى بعض الروايات التي فيها نوع إعلال أو نوع خطأ في بعض الألفاظ لا في أصل الرواية. أما الإمام النسائي فهو يصرح بذلك، فيصدر الباب أيضا بأصح ما يعلم هو في هذا الباب، ثم يذكر الاختلاف، يقول ذكر خلاف من روى الحديث عن فلان أو نحو ذلك، فيصرح بما قد يجمله أو يبهمه ولا يصرح به الإمام مسلم ابن الحجاج عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. فإذا إذا نظرنا إلى النسائي، وإنما نقيمه من تلك الأحاديث التي جعلها أصلا من أصول الباب، وليس تلك الأحاديث التي ساقها على سبيل البيان لما اعتراها من علل وأخطاء في بعض الأسانيد أو بعض المتون. ثم يأتي الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وشرطه مهم جدا، لأن الإمام أبا داود رحمة الله عليه وعلى سائر الأئمة الكرام إنما اختار في كتابه هذا الأحاديث المشهورة، وإنما نقصد بالمشهورة أي التي ليست غريبة ولا شاذة ولا منكرة، ولم نقصد بكلمة المشهورة تلك التي تشتهر على ألسنة الناس. فهذا اصطلاح وإن كان مستعملا عند أهل العلم وعند غيرهم أيضا، لكن العلماء الكبار التي يمن القدامى حينما يقولون هذا حديث مشهور لا يقصدون تلك الشهرة التي هي على خلاف الاصطلاح، إنما يقصدون الشهرة بمعنى أن الحديث خرج عن كونه شاذا وخرج عن كونه غريبا منكرا. ولهذا يقول الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى في رسالته التي كتبها إلى أهل مكة بشأن كتابه السنن، قال: وأحاديث هذا الكتاب أغلبها مشاهير، والفخر بها أنها مشاهير. وأحاديث هذا الكتاب أغلبها مشاهير، والفخر بها أنها مشاهير. ثم قال: ولا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. ومن احتج بحديث غريب وجدت من يطعن عليه. ولا يحتج بالحديث الغريب إذا كان غريبا شاذا، هكذا قال الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى، مبينا أنه اختار في هذا الكتاب الأحاديث المشاهير، بمعنى أن المعاني التي اشتملت عليها هذه السنن، سنن أبي داود، معاني مشهورة لها من الشواهد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، وأيضا في عمل الأمة ما يشهد لها ويأخذ بيدها ويقويها، وليست تلك الأحاديث متضمنة معاني منكرة أو شاذة أو غريبة تتعارض مع ما ثبت في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نحن هنا نتكلم عن الشهرة من حيث المتن ومن حيث المعنى الذي اشتمل عليه ذلك المتن، ولا نقصد الشهرة من حيث الإسناد فقط. إذن أبو داود عليه رحمة الله تعالى نستطيع أن نعبر عن منهجه بأنه يخرج الأحاديث المقبولة، الأحاديث المقبولة، والمقبول إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا، فكل ذلك داخل في حيز المقبول. والصحيح إما أن يكون في أعلى مراتب الصحة أو في أدناها، وكذلك الحسن قد يكون في أعلى مراتب الحسن أو في أدنى مراتبه، وكل ذلك داخل في نطاق الحديث المقبول. لأن القبول عند أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى ليس مرتبة واحدة، وإنما هو نطاق واسع. هذا النطاق الواسع كل ما دخل فيه فهو داخل في حيز المقبول، وإن كان القبول مراتب بعضها فوق بعض ودرجات متفاوتة. ومن هنا ندرك فائدة معرفة مراتب الأحاديث عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، لأن بعض من لم يتوسع في العلم يستشكل أحيانا فيقول مثلا: ما دام أن هذا كله داخل في المقبول فلماذا هذا التفاوت ولماذا هذا التنوع؟ نقول حسن لذاتي وحسن لغيري، صحيح لذاتي وصحيح لغيري، ونقول هذا أقوى من هذا وهذا أقوى من ذاك، مع أن الكل داخل في نطاق المقبول. نقول إن العلماء عليهم رحمة الله تعالى إنما عنوا بذلك غاية العناية، لأننا نستفيد به إذا ما احتجنا إلى الترجيح بين الروايات التي تكون داخلة من حيث الظاهر في حيز القبول، ولكنها فيها نوع تعارض مثلا، ومن هنا نشأ علم مختلف الحديث، وصنف فيه الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، وكذلك الإمام الخطابي وغيرهم من أهل العلم تلك الأحاديث التي هي من حيث ظاهر الإسناد داخلة في جانب المقبول في حيز القبول، ولكنها قد يظهر بينها بعض تعارض، فيلجأ العلماء حينئذ إلى محاولة الجمع والتوفيق بنوع من أنواع التأويل، بحمل هذا مثلا على كونه عاما وهذا خاص أو هذا مطلق وهذا مقيد أو نحو ذلك. فإن لم يستطيعوا أن يجمعوا على هذا النحو لجأوا إلى معرفة أو محاولة معرفة التاريخ لينظروا هل هناك ناسخ وآخر منسوخ، فإن عرف ذلك حكم للمتأخر بأنه الناسخ وللمتقدم بأنه منسوخ، وإلا يلجؤون إلى الترجيح فيقدمون الأقوى على الأدنى قوة، وكله داخل في نطاق المقبول أي نطاق القوي، ولكنه بمعرفة تلك المراتب، فعرفنا الأقوى والأدنى قوة، عرفنا ما في أعلى مراتب القبول وما في أدنى مراتب القبول، وهذا نستفيد به في هذا الباب عندما نلجأ إلى الترجيح ونحتاج إليه. فالإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى شرطه كما قلت أنه يخرج أصح ما في الباب، وعندما نقول أصح لا نقصد فقط الصحيح، بطبيعة الحال الصحيح داخل في اسم الأصح، ولكن كلمة الأصح عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى تطلق بمعنى الأرجح أو الأقوى أو الأبعد عن الخطأ، وإن لم يكن في ذاته صحيحا قد يكون ضعيفا، ولكنه أصح من أضعف منه، فيكون من هذه الحيثية موصوفا بكونه أصح. يعني أن إمام أبو داود عندما يترجم لترجمة لباب من الأبواب إن وجد حديثا صحيحا فبها ونعمة، أو وجد ما هو يشبه الصحيح كما قال في تعبيره أدخلت في كتابي هذا الصحيح وما يشبه أو يقاربه، وهو ما نسميه نحن بالحسن، فهذا أيضا جيد لأنه أيضا من مراتب المقبول. فإن لم يجد في الباب صحيحا ولا حسنا يحاول أن يخرج في الباب أصح معنى، أصح ما يجده، والأصح هنا يبنيه على النظرة الإسنادية من جهة والنظرة المتنية من جهة أخرى، بمعنى ينظر في هذه الرواية هل لها ما يشهد لها في كتاب الله، هل لها ما يشهد لها في عموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لها ما يشهد لها في إجماع الأمة أو في اتصال العمل أو قول جمهور أهل العلم مثلا. فإن وجد مثل ذلك فيكون هذا الحديث عنده أصح من غيره مما خلى عن هذه الاعتبارات، فحديث ضعيف وآخر ضعيف من حيث الإسناد، ولكن أحد الضعيفين جاء موافقا لآية في كتاب الله فهو أصح مما لم يوافق من قبل كتاب الله عز وجل. حديث ضعيف وآخر ضعيف من حيث الإسناد، لكن أحد الحديثين له ما يشهد له في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أصح مما خلى عن هذه المعاني. حديث ضعيف وآخر ضعيف من حيث الإسناد، لكن أحد الحديثين جاء موافقا لإجماع الأمة فهو أصح مما لم يوافق من قبل الإجماع. حديث ضعيف وآخر ضعيف من حيث الإسناد، ولكن أحد الحديثين عمل بمقتضاه أو بمثل معناه جمهور أهل العلم فهو أرجح وأصح من هذه الحيثية مما خلى عن هذه المعاني. ومن هنا ندرك أن الإمام أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى لا يبني اختياره للأحاديث في كتابه السنن فقط على الإسناد، وإنما يخرج
ليس موافقا لمقتضى القياس، فبطبيعه الحال الذي جاء موافقا لمقتضى القياس يكون ارجح من الذي جاء مخالفا لمقتضى القياس. كل هذه اعتبارات يراعيها هؤلاء الائمه، لان هؤلاء الائمه لم يجمعوا احاديث بمقتضى النظره الاسناديه البحته، بل بمقتضى النظره الاسناديه من جهه، ومن جهه اخرى النظره المتنيه، لان هؤلاء الائمه فقهاء. وهذا يظهر ايضا عند الامام الترمذي عليه رحمه الله تبارك وتعالى، فانه يخرج في كتابه الجامع، وهو يسمى بالجامع وليس بالسنن، لانه لم يقتصر على احاديث الاحكام فقط كما فعل من الترمذي وكما فعل النسائي وابو داود وابن ماجه، وانما كتابه اشبه بالصحيحين من حيث الجمع، لانه جمع كل ما يتعلق بابواب الدين من الاحكام الشرعيه وما يتعلق بالايمان وعلامات يوم القيامه وبالاخلاق والاداب والسير ونحو ذلك. فهو كتاب جامع من حيث الترتيب والجمع. الامام الترمذي رحمه الله تعالى يخرج في كتابه ماذا؟ يختار في كتابه الاحاديث المعمول بها، كما قال هو في كتاب العلل الصغير الملحق او المذكور في اخر كتابه الجامع، قال: واحاديث هذا الكتاب قد عمل بها بعض اهل العلم. هو انما يختار ماذا؟ يختار الاحاديث التي حصل عمل العلماء او بعضهم بها، اي بمقتضاها وما اشتملت عليه من احكام. فهو لا يخرج احاديث فقط، وانما ينتقي نوعا من انواع الاحاديث تلك التي عمل بها او بمقتضاها او اتى بمثل معناها العلماء عليهم رحمه الله تعالى. اذا لا يخرج المنسوخ بمقتضى علمه، لان المنسوخ غير معمول به، ولا يخرج الشاذ ولا المنكر بمقتضى علمه. قد يجاهده الصواب في بعض المواضع، هذا واجب، ولكنه هو طلب الافضل وعمل الى اختيار هذا النوع من الاحاديث. ولهذا وجد عنده عنايه بالمتن. عنايه بالمتن تنجلي في ماذا؟ تنجلي في تحسينه للاحاديث. نحن نعلم ان الترمذي رحمه الله عليه في كتابه السنن او الجامع استعمل مصطلحات كثيره، استعمل الصحيح، استعمل الحسن، استعمل الغريب، ومثل هذه العبارات او الالفاظ المستعمله عنده. لكنه اكثر من استعمال لفظ الحسن، وعطف الحسن عنده بما يفيد انه الذي استحق هذا الوصف، يعني وصف الحسن او الحسن، بمقتضى ما انضم للروايه من شواهد تشهد لمعناه وتدل على انه معمول به وليس من المنسوخ او من الشاذ او المنكر. لانه قال في هذا الكتاب كتاب العلم الصغير، قال: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فانما اردنا به حسن اسناده عندنا. كل حديث يروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. ان انت تاملت هذا الكلام للامام الترمذي رحمه الله عليه، تعلم ان كلامه او وصفه للحديث بالحسن يدور على النظره المبنيه. فاولا هو يتجنب ما كان من الروايات الشاذه، من الروايات ما يكون شاذا، اي مخالفا للاحاديث الصحيحه الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فسر ذلك الامام ابن تيميه رحمه الله تعالى في الجزء الثامن عشر من مجموع الفتاوى، وكذلك الامام ابن رجب الحنبلي عليهما رحمه الله تعالى في كتاب شرح العلل الترمذي، قال جميعا: انما مراد الترمذي بقوله ولا يكون الحديث شاذا، اي لا يكون مخالفا للاحاديث الصحيحه، اي الثابته المفروض من ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهذا يدلك على انه عني بالمتن وبالمعنى الذي اشتمل عليه ذلك المتن، اي لا يكون متن هذا الحديث الذي يصفه بالحر مخالفا لما ثبت وتقرر في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي بحيث المعنى. ولا يكون ثم بين أن هذا الذي لا يكون كاذبا، أي لا يكون مخالفا للأحاديث الصحيحة، لابد أن يكون موافقا أيضا، وفرق بين كون الحديث غير مخالف وبين كونه موافقا. قد يكون الحديث غير متعارض مع القرآن لكنه لا يوافقه، قد يكون الحديث غير موافق للسنة الصحيحة، غير مخالف للسنة الصحيحة لكنها لا يوافقها، فهو أراد أن يطمئن إلى كون الحديث مع كونه ليس مخالفا للقرآن، ليس مخالفا للسنة، فكذلك إذا هو موافق لهذين الأصلين، فقال: وأن يروى نحوه من غير وجه. يعني أن هذا المعنى الذي اشتمل عليه لم ينفذ به ذلك الحديث، وإنما ورد في غيره من الأحاديث، بما يدل على أنه أصلا، وأنه لم ينفذ بذلك الحكم، وإنما ذلك الحكم وذلك المعنى الذي اشتمل عليه وتضمنه موجود في غيره من الروايات والأحاديث، وهذا يشعر أو يجعلك تطمئن إلى أن الحكم الذي اشتمل عليه ليس حكما غريبا، ليس حكما شاذا، وإنما هو حكم موجود في غير ما حديثه. وهذا كما يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى شبيه بصنيع الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، حيث إن الإمام الشافعي عليه رحمه الله تعالى لما تعرض لقضية الخبر المرسل، والمرسل كما نعلم جميعا فقد شرطا من شرائط الصحة وهو الاتصال، ولهذا نحن لا نحتاج به بل نتوقف عن الاحتجاج به خوفا من ان يكون الثابت في الاسلام المرسل ممن لا تقوم به الحجه. فالشافعي وضع ضوابط وشرائط لكيفيه معرفه هذا المرسل، هل هو من المرسل المقبول ام من غير المقبول، فقال او ذكر ان من دلائل قبوله عده دلائل، ذكر منها ان يكون هذا الحديث موافقا للصحيح الثابت من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون موافقا لمرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير الرجال الأول، أو أن يكون موافقا لفتوى بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا، أو يكون موافقا لفتوى جمهور أهل العلم. وهذا يشعرك بماذا؟ بأن هؤلاء العلماء يعنون عناية فائقة. بماذا؟ بالمعنى الذي اشتمل عليه الحديث. وهل له أصل في كتاب الله؟ هل له أصل في صحيح السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل له أصل في الروايات الأخرى؟ هل له أصل في عمل الأمة؟ أم لا؟ ولا يتصور أن يحيح إنسان ويقول هذا حديث صحيح أو حسن، والحديث لم يعمل به أحد منذ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، بل إما يضعفونه وإما يحكمون بكونه منسوخا غير معمول به. فإذا لابد من فهم مناهج هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله. فهؤلاء العلماء الذين صنفوا السنن وجمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقصدوا فقط الاحاديث، بل قصدوا المعاني التي اشتملت عليها تلك المتون وتلك الروايات التي رويت بهذه الاحاديث. والامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى رغم ان كتابه مثبت، وكما يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ان المسانيد او من صنف في المسانيد غالبا لا يتقيد بشرط، لا يتقيد بشرط، إذ غرضه فقط الأسانيد، غرضه فقط الأسانيد، أن يجمع الروايات المسندة ويرتبها بحسب الترتيب الذي اختاره، غالبا ما ترتب بأسماء الصحابة أو نحو ذلك. يقول ابن حجر: ولكن الإمام أحمد بن حنبل رغم أن كتابه مسند إلا أنه اشترط فيه شرطا، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المواضع إن شرط الإمام أحمد في مسنده شبيه بشرط ابن داود، وفي موضع اخر يقول ان شرط الامام احمد في كتابه المسند اجود واقوى من شرط ابن داود في كتاب السنه. ولهذا كان الامام احمد بن حنبل يقول لابنه: يا بني احتفظ بهذا المسند فانه سيكون للناس امام. ولا يقول الامام احمد عليه رحمه الله تعالى في علمه ومكانته هذه العباره الا اذا كان يعلم ان هذا الكتاب اختاره اختيارا وجعله حجة بينه وبين ربه وكتابا تقتدي به أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كما قلت قد يقول قائل: هناك أحاديث ضعيفة في المسند. نعم، من حيث الإسناد، لكن إذا نظرت إلى تلك الأحاديث الضعيفة ونظرت إلى المعاني التي اشتملت عليها تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من حيث النقل والتدوين لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكننا نريد أن نلفت النظر إلى قضية أخرى هي أشبه ما تكون بموضوعنا في هذه الدورة، ألا وهو التصنيف في أصول هذا العلم، أصول الحديث، قواعد الحديث، مصطلح الحديث. هذا العلم، علم أصول الحديث، من أشرف العلوم وأعظمها وأعلاها قدرا، وهو لا ينفك يعني أصول الحديث لا ينفك عن الجانب الآخر الذي أشرنا إليه وهو نقل الحديث. لأننا أشرنا سابقا أن علماء الحديث عليهم رحمة الله إنما نقلوا السنة وجمعوها وصنفوها بناء على أصول وضوابط ومناهج واختيارات وليس اعتباطا ولا جزافا. فكما قلنا إن البخاري ومسلم اختار نوعا من الأحاديث وأصحاب السنن اختاروا نوعا من الأحاديث، هذا الاختيار مبني على مناهج وعلى أصول وضوابط تلك التي ندرسها في علم أصول الحديث ومصطلح الحديث. فنحن حينما ندرس في علم الحديث الصحيح أو الحسن أو الضعيف في أنواعه أو مناهج العلماء في اختيار الصحة واختيار الحسن أو في مناهجهم في التصحيح والتضعيف أو في التعديل والتبريح، كل ذلك من خلاله نفهم مناهج العلماء، وهذا بطبيعة الحال يساعدنا في معرفة مناهجهم في كتبهم المصنفة في نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعها وتصنيفها. إذا لا انفكاك بين الأمران، لن تستطيع أن تفهم هذه الكتب يعني كتب السنن إلا إذا فهمت مناهج هؤلاء المصنفين لها من خلال علوم الحديث. ولكن كثير من طلبة الحديث لا يعرفون العلاقة بين الجمع وبين التحقيق والتقصير ويتصورون بينهما مثابة، وهذا ليس صوابا، بل ما ندرسه من قواعد وضوابط ومناهج في كتب علوم الحديث ومصطلح الحديث ينبغي علينا أن نفهم على ضبطه مناهج علماء الحديث في جمعهم السنة وتصنيفها. فإذا عرفت أن المحدثين يختارون للصحيح شروطا فلندرك أن تلك الشروط هي التي التزم بها من صنف في الصحيح. وإذا درسنا في الحسن شروطا فلنعلم أن هذه الشروط اعتبرها هؤلاء العلماء الذين صنفوا الحسان كأصحاب السنن. وإذا عرفنا أن من الحسان ما يكون في أعلى مراتب الحسن وما يكون في أدناها وهو الضعيف المنجبر بغيره، نعلم كيف اختار أصحاب السنن بعض الأحاديث التي هي من حيث الظاهر الإسناد ضعيفة ولكنها مع ذلك حسنت باعتبار الشواهد التي تنضم إليها وتقويها. لكن هذه الشواهد ليست دائما تكون مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعلماء أصحاب السنن لا يتقيدون بذلك. بطبيعة الحال الشواهد إذا جاءت مرفوعة مضافة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا أفضل ما يكون. لكن من الشواهد عندهم ما أشرنا إليه، موافقة الحديث لظاهر القرآن، موافقة الحديث للإجماع أو لمقتضى القياس أو لقول جمهور أهل العلم، كل هذه شواهد في اعتبار أهل العلم. كما أشرنا إلى منهج الإمام الشافعي حيث قوى المنتج لماذا؟ بفتوى بعض الصحابة وفتوى جمهور أهل العلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذه المعاني كلها يعتبرها العلماء عندما يختارون هذا الحديث أو ذاك أو يقدمون هذا ويؤخرونه، هذا كل ذلك يعتبره هؤلاء العلماء، وعلى ضوء ذلك يختارون هذا الحديث أو ذاك ويقدمون هذا ويؤخرون ذاك، إنما ذلك باعتبار هذه الضوابط وهذه المناهج التي ينبغي لطالب العلم أن يكون على معرفة ودراية بها. قبل أن نتكلم عن أصول الحديث وهذا سنتناوله من خلال نقطة الفكرة إن شاء الله تعالى، لابد أن ندرك أن العلماء المصنفين لعلوم الحديث في القديم والحديث إنما سلكوا في تناول قضايا ومباحث ومسائل هذا العلم بطريقتين، وليس كل من صنف في علوم الحديث سلك طريقا واحدا، بل منهم من سلك طريقا وآخرون سلكوا طرقا من صنف هذا العلم بناء على الأنواع. نحن ذكرنا في بداية الدرس أن هذا العلم عبارة عن علوم كثيرة أوصلها بعضهم إلى ما فوق 60 وبعضهم إلى ما فوق 100. فإذا بهؤلاء العلماء المصنفين لهذا العلم على هذا النحو يعمدون إلى تناول كل نوع وكل علم من تلك العلوم تناولا خاصا، ويجعلون كل نوع من هذه الأنواع يجعلون له بابا خاصا يتناولون فيه كل ما يتعلق بهذا الباب وبهذا النوع. وهذه الطريقة أول من سلكها الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في كتاب معرفة العلوم الحديث، معرفة العلوم الحديث، فإنه رحمه الله تعالى صنف هذا الكتاب وهو مطبوع متداول، فجعل كل نوع من أنواع علوم الحديث جعل له بابا مستقلا يتناول فيه، فالصحيح له باب والمنكر له باب والشاذ له باب والمرسل له باب والمعضل له باب والمعلق وهكذا، وفي كل باب من تلك الأبواب يتناول ما يتعلق بهذا الباب من قضايا ومسائل. ثم تبعه على هذه الطريقة الإمام أبو عمرو ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث المعروف، ولما اشتهر كتاب ابن الصلاح درج من جاء بعد ابن الصلاح على هذه الطريقة في جعل هذا العلم عبارة عن أنواع. فتجد النوع الأول الصحيح يتكلم عن تعريف الصحيح وعن حد الصحيح، ثم عن شرائط الصحة، ثم بعد ذلك عن مناهج المحدثين في اختيار الصحيح، ثم مسائل متعلقة بهذا الباب من قريب أو بعيد، كمثلا شرط البخاري ومسلم لأنهما الأول من صنف الصحيح، وهل الأحاديث التي في البخاري ومسلم هي كل الصحيح أم هناك صحيح زائد على هذه الصحيحين، ثم يأتي إلى الكتب التي لها شرط قريب من شرط الصحيح كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، وكذلك المستخرجات لأنها خرجت على الصحيح وهكذا. فتجد يتناول كل ما يتعلق بالصحيح من قريب أو بعيد تحت نوع الصحيح، وكذلك الحسن وكذلك الضعيف وهكذا إلى آخر ما ذكروا من الأنواع. فهذه طريقة جيدة مفيدة. لماذا هي مفيدة؟ لأنها تفيدك في التمييز بين الأنواع المختلفة ولكنها تندرج تحت أصل واحد. بمعنى عندنا علوم الحديث كلها إما أن تتعلق بالراوي أو تتعلق بالرواية، ما عندنا إلا راوي ورواية، الراوي لا يكون راويا إلا إذا روى وإلا إذا لم يروي لا يسمى راوي، والرواية لا تسمى رواية إلا إذا رواها راوي. فإذا هما أمران متلازمان، لا يمكن أن توجد رواية بلا راوي ولا راوي بلا رواية. فإذا العلوم الحديث كلها تعنى بماذا؟ تعنى بالراوي والرواية. ولهذا لما أراد ابن حجر العسقلاني رحمه الله أن يعرف علم الحديث قال ماذا؟ قال هو علم بقواعد يعرف بها حال الراوي والمروي، المروي أي الرواية، حال الراوي وحال المروي. فإن تكلمنا في الكذب والتعليل فنحن نتكلم في ماذا؟ في راوي، وإن تكلمنا في التصحيح والتعليل فنحن نتكلم في رواية، وإن تكلمنا في الاتصال والانقطاع فنحن نتكلم أيضا في راوي، لأن معنى كون الإسلام غير متصل أي منقطع معناه أن هذا الراوي لم يسمع من الشيخين الذي روى عنه الحديث، فهذا متعلق بالراوي أم لا؟ متعلق بترجمة الراوي. ولهذا تجد علماء الحديث في تراجم الرواة يذكرون من سمع منه ومن لم يسمع منه. فإذا كان العلم هكذا يدور بين الراوي والرواية، فهذه الأنواع التي ذكرها علماء الحديث كلها تدور في هذا الفهم. الصحيح متعلق بالرواية، الضعيف الحسن كل ذلك متعلق، علم الجهل والتعليم متعلق في هذا الفلك مدور لا نخرج عن مجال الراوي أو الرواية. فإذا عدنا وقلنا إن هذه الأنواع كلها تدور حول الراوي والرواية، هناك الراوي قد يتعلق فيها أكثر من ذلك، أكثر من نوع، الرواية يتعلق فيها أكثر من باب، أكثر من نوع. فلو جئنا مثلا الاتصال والاتصال، الرواية إن لم تكن متصلة إما أن تكون مرسلة، وإما أن تكون منقطعة، وإما أن تكون معضلة، وإما أن تكون معلقة، أليس كذلك؟ هذه كلها تشترك في معنى واحد وهو عدم الاتصال. لكن كيف فرقنا بين كل نوع وآخر من تلك الأنواع المشتركة في جنس واحد من خلالها التسمية؟ فلولا العلماء الذين نوأوا هذه الأنواع وجعلوا للمعضى إبابا وللمرسل إبابا وللمعلق إبابا وللمنقطع إبابا ما استطعنا أن نعرف الفرق الدقيق الذي يفصل بين كل نوع من تلك الأنواع وهي في الجملة مشتركة في جنس الايه؟ الفرق من الإثنان. فهذا التبويب مفيد لهذه الحافية. الطريقة الأخرى في التصنيف تختلف عن هذا، وهي مسألة هؤلاء العلماء ومن أولهم الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الكفاية يعنى بالتأصيل قبل التنويع. يعني ماذا؟ يعني يتكلم عن أصول القبول والرد، متى يكون الرأي مقبولا ومتى يكون مردودا، متى تكون الرواية مقبولة ومتى تكون مردودة، متى تكون متصلة ومتى تكون غير متصلة، من حيث التأصيل العام والتقعيد الأساسي من غير تفرع إلى أنواع الصحيح ولا أنواع الضعف ولا مراتب الصحيح ولا مراتب الحسن. هذا إنما نأخذه من العلماء الآخرين الذين صنفوا العلم أنواعا، أما الذين صنفوه أصولا فهم يتكلمون عن الأصل العام في القبول والأصل العام في الرد سواء للراوي أو للرواية. الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في نسخة الفكر جمع بين الفصلين، جمع بين الفصلين، فهو يسير على طريقة التأصيل ثم بعد أن ينتهي من التأصيل يبدأ في التفريع والتنويع. وهنا جمع بين الحسنتين، حسنة العلماء الذين ذهبوا إلى تلاوي العلم عن طريق التأصيل، والعلماء الذين جمعوا العلم على طريق التنويع والتفريع. لعل بهذه المقدمة وضعت نقاط عريضة وخطوط عريضة على طريقة فهم مناهج العلماء عليهم رحمة الله تعالى، سواء منهم من صنف العلم أو صنف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سواء منهم من صنف أصول هذا العلم. وإن شاء الله تعالى سنتناول أشياء من هذا القبيل تباعا حال تداولنا لشرح نخبة